بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورحبوا بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على المواقع الإلكترونية. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 21 من شهر ربيع الثاني من العام 36 بعد 400 للهجرة في درسنا 39 من قراءة وشرح معارج القبول للشيخ حافظ الحاكم رحمه الله. أيها الأحبة، كنا بدأنا الأسبوع الماضي في درس مهم جدا، ذلك هو حديث جبريل، وأكدنا على ما شرحه الشيخ حافظ رحمه الله من أن القلب له قول وعمل، واللسان له قول وأعمال الجوارح، وأن من أهم الفروق بيننا وبين أهل الابتداع هي مسألة القول بعمل القلب، وأن له قولا وعملا. ويستكمل الشيخ رحمه الله شرحه فيقول، لما قال في الأبيات: على مراتب ثلاثة فصلة جاءت على جميعه مشتملة، الإسلام والإيمان والإيمان. هنا لما قال الإسلام بالخفض يقصد البيت، يعني كان هناك مكسور. يدل مفصل من مجمل مراتب، ويقال له بدل بعض من كل، وما بعده معطوفان عليه. هذه المرتبة الأولى في حديث عمر وما وافق لفظه. والإسلام لغة الانقياد والإذعان، وأما في الشريعة فلإطلاقه حالتان: الحالة الأولى أن يطلق على الأفراد غير مقترن بذكر الإيمان، فهو حينئذ على الإفراد. إذن شيلوا الهمزة اللي فوق يا أخوان، شيلوا الهمزة تكون أسفل، شيلوا الهمزة اللي فوق والتواصل، هذه والأخطاء الطبيعية. أن يطلق على الإفراد غير مقترن بذكر الإيمان، فهو حينئذ يراد به الدين كله، أصوله وفروعه من اعتقاداته وأقواله وأفعاله، كقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقوله: ورضيت لكم الإسلام دينا، وقوله: من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي في كافة شرائعه، ونحو ذلك من الآيات. وكقوله صلى الله عليه وسلم لما سأله معاوية بن حيدة ما الإسلام، قال: أن تقول أسلمت وجهي لله وتخليت الحديث. وفي حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: أن يسلم قلبك لله عز وجل، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال: فأي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. قال: وما الإيمان؟ قال: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. فجعل صلى الله عليه وسلم الإيمان من الإسلام، وهو أفضله. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، كتب الله له كل حسنة كان أزلفها، ومحيت عنه كل سيئة كان أزلفها، الحديث. فإن الإنقياد ظاهرا بدون إيمان لا يكون حسن إسلام، بل هو النفاق، فكيف تكتب له حسنات أو تمحى عنه سيئات ونحو ذلك. إذن هذا الإطلاق الأول أيها الأحبة، إذا أطلق الإسلام ولم يذكر معه لفظ آخر، فهذا يشمل الدين كله. إن الدين عند الله الإسلام، يدخل فيه أركان الإسلام، وتدخل فيها أركان الإيمان، ويدخل فيه الإحسان، وتدخل فيه الفروض والواجبات والنوافل والمستحبات، كل أعمال الشريعة تدخل. هذا هو الإطلاق الأول. أما إذا قرنا بالإيمان، قيل الإسلام والإيمان، وهو الذي سيتكلم عنه في المرتبة الثانية، فهنا يفترق المعنى. يحمل الإسلام على الأركان الخمسة المعروفة، ويحمل الإيمان على أركانه الستة المعروفة. إذن هاتان اللفظتان أو هذان المصطلحان ينطبق عليهما مقولة أهل العلم: إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. كيف؟ إذا اجتمعا قيل الإسلام والإيمان، افترقا في المعنى. إذا اجتمع افترق، يعني اجتمع وقيل الإسلام والإيمان افترقوا في المعنى، صار الإسلام للأمور الظاهرة والإيمان للأمور الباطنة. وإذا افترقا اجتمع، إذا قيل الإسلام لوحده ولا الإيمان لوحده، المعنى يشمل إيش؟ كل المعاني. واضح المعنى؟ إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع ها عبد الكريم؟ طيب، قال الحالة الثانية أن يطلق مقترنا بالاعتقاد، فهو حينئذ يراد به الأعمال والأقوال الظاهرة. من هو؟ الإسلام، كقوله تعالى قالت الأعراب آمنا، شوف قالوا صرحوا بلفظ إيش؟ الإيمان. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وكقوله صلى الله عليه وسلم لما قال له سعيد رضي الله عنه ما لك عن فلان، فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال صلى الله عليه وسلم أو مسلم، يعني أنك لم تطلع على إيمانه وإنما اطلعت على إسلامه من الأعمال الظاهرة. وفي رواية النسائي لا تقل مؤمن وقل مسلم، وكحديث عمر هذا وغير ذلك من الآيات والحديث. إذن هذه هي المسألة، مهمة جدا، أن مصطلح الإيمان والإسلام إذا أطلق كل لفظ منهما شمل الدين كله، سواء قيل الإيمان يشمل الدين كله أو قيل الإسلام يشمل الدين كله. أما إذا قرنا في الاصطلاح قيل الإسلام والإيمان، فلا يحمل الإسلام إلا على الأمور الظاهرة كالأركان الخمسة، ولا يحمل الإيمان ما دام أنه جمع هنا إلا على أركانه الستة الاعتقادية. قال الشيخ مرتبة الإيمان، هو انتهى من شرح مرتبة الإيمان، من الإسلام ينتقل إلى مرتبة الإيمان. الإيمان هذه المرتبة الثانية في الحديث المذكور، والإيمان لغة التصديق. قال إخوة يوسف لأبيهم وما أنت بمؤمن لنا، يقول بمصدق. وأما في الشريعة فلإطلاقه حالتان، الحالة الأولى أن يطلق على الإفراد غير مقترن بذكر الإسلام اللي ذكرناها قبل قليل، فحينئذ يراد به الدين كله، كقوله عز وجل الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الذين آمنوا يعني هنا إيش؟ أسلموا وآمنوا، نعم. وكقوله الله ولي المؤمنين، وكقوله ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، وقوله وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وقوله على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. ولهذا حصر الله الإيمان في من التزم الدين كله باطلا وظاهرا في قوله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة، شوف وصفهم بالإيمان ثم قال يقيمون إيش؟ الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم مغفرة ورزق كريم. وقوله عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقوله تعالى إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وفسرهم بمن اتصف بذلك كله في قوله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. لاحظ كيف جمع بين الإيمان بالغيب وبين إقامة الصلاة. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يقولون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وفي قوله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ويغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وفي قوله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. شوف كيف التقوى مع أن محلها القلب وجمع معها إيش؟ إيتاء الزكاة. والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. الأعراف. وفي قوله عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وهي من أركان الإسلام والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم حافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وفي قوله عز وجل طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة. شوف المؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون وغيرها من الآيات. وقد فسر الله تعالى الإيمان بذلك كله في قوله ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمفون بعهد إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وروى ابن أبي حاتم أن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان فتلا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب الآية إلى آخرها. ثم سأله أيضا فتلاها عليه ثم سأله فقال إذا عملت حسنة أحبها قلبك وإذا عملت سيئة أبغضها قلبك. رواه المسعودي. إذا أيها الأحبة هذا هو الإطلاق الأول أن الإيمان إذا أطلق غير مقترن بلفظ الإسلام فإنه يشمل الدين كله. وها هو الشيخ حافظ رحمه الله لم يكتفي لا بدليل ولا باثنين ولا بثلاثة بل أدلة كثيرة جدا من الكتاب والسنة على ما يسوق لك من فائدة في هذا المعنى. وهذه من براعة الاستشهاد عنده ومن توفيق الله له، فإنه كما قلت لكم ما يمر موضع إلا وتلحظون أن استدلاله يفوق غيره من أهل العلم في كثرة حشد الأدلة للمسألة الواحدة. وفسره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كله في حديث وفد عبد القيس في الصحيحين وغيرهما فقال آمركم بالإيمان بالله وحده. قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. إذن لاحظ أنه قال ما الإيمان ثم فسرها بالدين كله، الدين كله، وعلى رأسها أركان الإسلام الخمسة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تؤدوا من المغنم الخمس. وقد جعل صلى الله عليه وسلم قيام رمضان إيمانا واحتسابا من الإيمان، وكذا قيام ليلة القدر، وكذا أداء الأمانة، وكذا الجهاد والحج واتباع الجنائز وغير ذلك. وفي الصحيحين الإيمان 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وهذه الشعب المذكورة في القرآن والسنة في مواضع متفرقة، منها ما هو قول من قول القلب وعمله، ومنها ما هو من قول اللسان، ومنها ما هو من عمل الجوارح، يرجع إلى ما ذكره في الدرس الماضي. ولما كانت الصلاة جامعة لقول القلب وعمله وقول اللسان وعمله وعمل الجوارح سماها الله تعالى إيمانا في قول الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم كما يعلم من سبب نزولها، اللي صلاتهم إلى وين؟ إلى بيت المقدس. وروى سعيد بن منصور عن عبد الرحمن بن يزيد كنا عند عبد الله بن مسعود فذكرنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وما سبقون به، فقال عبد الله إن أمر محمد صلى الله عليه وسلم كان بينا لمن رآه، والذي لا إله غيره ما آمن أحد قط إيمانا أفضل من إيمان بالغيب. ثم قرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب إلى قوله المفلحون لسورة البقرة. والآيات والأحاديث في هذا الباب يطول ذكرها، وإنما أشرنا إلى طرف منها يدل على ما وراءه وبالله التوفيق. وهذا المعنى هو الذي قصده السلف الصالح بقولهم رحمهم الله تعالى إن الإيمان اعتقاد وقول وعمل وإن الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان. وحكى الشافعي على ذلك إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركهم، وأنكر السلف على من أخرج الأعمال عن الإيمان إنكار شديد. خط تحت هذه العبارة، وأنكر السلف على من أخرج الأعمال عن الإيمان إنكارا شديدا، وممن أنكر ذلك على قائله وجعله قولا محدثا ممن سمي لنا سعيد بن جبير، ميمون بن مهران، قتادة، أيوب السختياني، النخعي، الزهري، إبراهيم، يحيى بن أبي كثير، الثوري، الأوزاعي، عمر بن عبد العزيز، كل هؤلاء أنكروا إيش؟ أنكروا على من أخرج الأعمال من مسمى الإيمان. هاي قبل قليل الآن توها، وما كان الله ليضيع إيمانكم للصلاة لبيت المقدس، سمى الصلاة إيمان ولا ما سماها؟ طيب، قال الثوري هو رأي محدث. ما هو الرأي المحدث؟ إخراج العمل من مسمى الإيمان، هو رأي محدث أدركنا الناس على غيره. وقال الأوزاعي: كان من مضى من السلف لا يفرقون بين العمل والإيمان. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الأمصار: أما بعد، فإن الإيمان فرائض وشرائع، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. وهذا المعنى هو الذي أراد البخاري إثباته في كتاب الإيمان، وعليه بوب أبوابه كلها، فقال: باب أمور الإيمان، وباب الصلاة من الإيمان. شوفوا البخاري من أفقه خلق الله في استنباط الفقه من الدليل. باب الصلاة من الإيمان، باب الزكاة من الإيمان، باب الجهاد من الإيمان، باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان، باب الحياء من الإيمان، باب قيام ليلة القدر من الإيمان، باب قيام رمضان من الإيمان، باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان، باب اتباع الجنائز من الإيمان، باب أداء الخمس من الإيمان، وسائر أبوابه. لاحظوا يا أخوان لما يقولوا فقه البخاري في تراجمه، هذا أقوى رد به الإمام أهل السنة البخاري رحمه الله على الذين أخرجوا العمل من مسمى الإيمان، أو الذين يسمون عند أهل العلم مرجعة الفقهاء. وكذلك صنع النسائي في المجتبى، وبوب الترمذي على حديث وفد عبد القيس باب ما جاء في إضافة الفرائض إلى الإيمان، وكلام أئمة الحديث وتراجمهم في كتبهم يطول ذكره، وهو معلوم مشهور. ومما قصدوه بذلك الرد على أهل البدع ممن قال هو مجرد التصديق فقط. وشو الإيمان؟ هو مجرد التصديق فقط، كابن الراوندي ومن وافقه من المعتزلة وغيرهم. إذ على هذا القول يكون اليهود الذين أقروا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم واستيقنوها ولم يتبعوه مؤمنين بذلك، وقد نفى الله الإيمان عنهم. وقال جهم بن صفوان وأتباعه: هو المعرفة بالله فقط، يعني عنده الإيمان هو المعرفة. وعلى هذا القول ليس على وجه الأرض كافر بالكلية، إذ لا يجهل الخالق سبحانه أحد. وما أحسن ما قاله العلامة ابن القيم رحمه الله في نونيته الكافية الشافية، قالوا: وإقرار العباد بأنه خلاقهم هو منتهى الإيمان، والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان. فاسأل أبا جهل وشيعته ومن ولاهم من عابد الأوثان، وسأل اليهود وكل أقلف مشرك عبد المسيح مقبل الصلبان، واسأل ثمود وعاد بل سل قبلهم أعداء نوح أمة الطوفان، واسأل أبا الجن اللعين أتعرف الخلاق أم أصبحت ذا نكراني، واسأل شرار الخلق أقبح أمة لوطية هم ناكح الذكراني، واسأل كذاك إمام كل معطل فرعون مع قارون مع هاماني، هل كان فيهم منكر للخالق الرب العظيم مكون الأكوان؟ فليبشروا ما فيهم من كافر، هم عند جهنم هم عند جهم كامل الإيمان. إذن كل هذه الطوائف ما دام أنكم تقولون أن المعرفة أو نلقى، إذن ما يبقى على وجه الأرض كافر. يعني إبليس يعرف أن الله حق، واليهود يعرفون الله، وربنا تكلم عن فرعون وقال أنه وجحد بها واستيقنتها. وقالت المرجئة والكرامية: الإيمان هو الإقرار باللسان دون عقد القلب، فيكون المنافقون على هذا مؤمنين. شفت كيف؟ كيف الضلالات؟ هنا يتبين لك روعة التفصيل اللي بدأ به رحمه الله، أن القلب له قول وعمل، واللسان له قول وعمل وعمل الجوارح. شوف كيف الضلالات، اللي يقول يعرف بقلبه قال هذا مؤمن، قال اللي هذا الآن يقول اللي ينطق بلسانه وليس في قلبه شيء مؤمن، طيب يصير المنافقون مؤمنين. وقد قال تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله، إلى قوله: وتزق أنفسهم وهم كافرون، وغير ذلك من الآيات. وهم قد نطقوا بالشهادتين بألسنتهم فقط، وكذبهم الله عز وجل في دعواهم في غير موضع من القرآن. وقال آخرون: التصديق بالجنان والإقرار باللسان. وهذا القول مخرج لأركان الإسلام الظاهرة المذكورة في حديث جبريل، وهو ظاهر البطلان. وذهب الخوارج والعلاف ومن وافقهم إلى أنه الطاعة بأسرها فرضا كانت أو نفلا، وهذا القول مصادم لتعليم النبي صلى الله عليه وسلم لوفود العرب السائلين عن الإسلام والإيمان. وكلما يقول له السائل في فريضة: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. وهذا يقولون حتى النوافل أنها كلها مثل الفرض، هذا رد لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب الجبائي وأكثر المعتزلة البصرية إلى أنه الطاعات المفروضة من الأفعال والتروك دون النوافل، وهذا أيضا يدخل المنافقين في الإيمان وقد نفاه الله عنهم. وقال الباقون منهم العمل والنطق والاعتقاد. والفرق بين هذا وبين قول السلف، انتبه ما أقرأ الآن يضع تحت خط، أن السلف لم يجعلوا كل الأعمال شرطا في الصحة، بل جعلوا كثيرا منها شرطا في الكمال. يعني هناك عندنا شرط كمال يا أخوان يكمل به العمل، مثل ما قال عمر بن العاص من استكملها استكمل. وعندنا شرط صحة، ما يصح الأمر إلا بهذا. فالخلط في الأمور هذا ما بخلاف منهج السلف رحمهم الله. قال وهذا الفرق بينه وبين قول السلف، أن السلف لم يجعلوا كل الأعمال شرطا في الصحة، بل جعلوا كثيرا منها شرطا في الكمال، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله فيها، من استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. والمعتزلة جعلوها كلها شرطا في الصحة والله أعلم. يعني عنده المعتزلة الذي لا يميط الأذى عن الطريق كافر، مثل الذي لا يقول لا إله إلا الله فهو كافر. هل هذا قول مسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم جعلها شعب، أعلاها لا إله إلا الله، لا يقبل الله إسلام أحد ما قال لا إله إلا الله. لكن إماطة الأذى من الطريق شعبة من شعب الإيمان، فهل من تخلف عنها يخرج من الإيمان؟ مستحيل. هل هو مرتكب كبيرة؟ مستحيل، لأن هذه من سنن ومن مسؤوليات الأعمال. ولهذا يا أحبة، من أراد توسع في هذا، في هذه القضايا الشائكة في مسألة الكفر وتقسيمه، والظلم وتقسيمه، والجهل وتقسيمه، والفسق وتقسيمه، لا أعلم حسب دراستي عبر هذه السنوات أن أحدا فعل في هذا المبحث الخطير اللي زلت فيه أفهام وأقدام وأقلام مثل ما فعل الحافظ ابن القيم رحمه الله، فإنه قد عقد فصلا في كتابه الصلاة، قليل في هذا الفصل أن يقال يكتب بماء الذهب، قليل في حقه أن يقال، يعني وش ماء الذهب؟ ليه؟ لأن الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب عرض أقوال الذين قالوا تارك الصلاة كافر، وهذا جمع كبير من أهل العلم، ثم عرض أقوال وناس من أهل العلم قالوا لا يكفر. طيب كيف نحل المشكلة؟ عقد فصل بعد ما ساك كلام هؤلاء وأدلتهم، وكلام هؤلاء وأدلتهم، جاب يعني شيء ما أدري إيش أصفه، يعني كلمة رائع، كلمة يعني شيء لم يكد يسبق إليه. قال فصل في الحكم بين المتنازعين والفصل بين المختلفين، أما الكفر فكفران، كفر ينقل من الملة وكفر لا ينقل من الملة، بيّن إلى الانتهاء. والفسق فسقان، فسق يخرج من الملة وفسق لا يخرج من الملة، ثم ذكر وذكر الأدلة. والظلم ظلمان، ظلم يخرج من الملة وظلم لا يخرج من الملة، ثم ساق الأدلة، ثم ذكر قلنا الكفر والفسق والجهل، والجهل جهلان، جهل يخرج من الملة وجهل لا يخرج من الملة، تفصيل لم يكد يسبق إليه. ولذلك كان من إعجابي بهذا النص، وأنا أكتب رسالة الماجستير الولاء والبراء، نقلته بالكامل في التمهيد، مع المشرف رحمه الله قال النص طويل، قلت أصلا هذا نص أدق من ميزان الذهب، لو تختصر فيه ولا هذا اختل المعنى، يقولون أنك طولت أنك سكت النص، يلاحظون المناقشين بكيف، ما يهمني الفائدة التي إذا اطلع القارئ عليها إيش يخرج منها هذه القضية ما. ولهذا كان شيخنا رحمه الله أنه لما قرأها ما صبر أنه فقط أخذه معي للبيت، يقول هذا نص ما قد رأيته في حياتي، كيف أن ابن القيم بهذه الروعة وبهذا الوضوح، العالم الآن والإسلاميين والدعاء واقعين في خبط، هذا يخرج من الملة وذا لا يخرج من الملة، ما هناك تأصيل مثل هذا التأصيل، وهذه قضايا حساسة جدا. ولهذا رحمه الله قال في ختامه، ولذلك فمن شعب الإيمان ما يزول الإيمان بزواله بالكلية كشعبة الشهادة وما هو إليها أقرب، وهناك من شعب الإيمان ما لا يزول الإيمان بالزوال كإماطة الأذى عن الطريق. وهذا ولهذا أيها الأحبة دائما ينبغي على طالب العلم أن يعنى بالرجوع إلى أهل العلم الربانيين. ورحم الله بن مسعود رضي الله عنه لما قال اقتدوا بمن قد مات فإن الحي لا تمنع عليه الفتنة. الحي ترى معرض للفتن، ينقلب يغير يبدل، لكن اللي مات وأنت لم تعهده إلا على خير خلاص مات على. فتجد نص لابن القيم في هذه القضية، يعني أين انتباه الدعاة، أين انتباه الشباب العلماء الخطباء الناس إلى هذه؟ هذه قضايا من القضايا الحساسة جدا اللي كانت تقوم عليها معارك فكرية ويترتب عليها مسائل كثيرة جدا. لما يرجع الناس إلى كلام أهل العلم المؤصل وجمع الأدلة وعدم إيجاد تعارض بينها تطمئن نفس طالب العلم ويخرج بحصيلة علمية ترشد كل ضال وحيران. هذا النص لا أزال أقول لا أعلم في المكتبة الإسلامية ما من عالج هذه القضية مثل ما عالجها ابن القيم في هذا بهذا الوضوح رحمه الله. قال الشيخ والحالة الثانية، أي حالة يا أخ مشايخ؟ إحنا نتكلم في إيش؟ في الإيمان. تكلمنا عن حالة الإيش؟ الإفراد. الإفراد الإيمان انتهينا من الإسلام، نتكلم الآن في الإيمان. قلنا الحالة الأولى إذا أطلق الإيمان فشمل الأعمال كلها. الحالة الثانية أن يطلق الإيمان مقرونا بالإسلام، مثل ما تكلمنا في الإسلام هي نفس الإسلام. وحينئذ يفسر بالاعتقادات الباطنة. إيش هو اللي يفسر بالاعتقادات الباطنة؟ الإيمان، كما في حديث جبريل هذا وما في معناه، وكما في قول الله عز وجل والذين آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا هنا وين؟ بالقلوب، في غير ما موضع من كتابه، وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الجنازة اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. وذلك أن الأعمال بالجوارح إنما يتمكن منها في الحياة، فأما عند الموت فلا يبقى غير قول القلب وعمله. وكحديث أنس عند أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام علانية والإيمان في القلب. شوف هذا نص قاطع في القضية، يعني لما يجتمعون الإسلام هو العلانية والإيمان في القلب. ما أقرأ الآن يا أحبة الثلاثة الأسطر هذه يوضع تحت خطوط لأنه نص هام جدا. والحاصل أنه إذا أفرد كل من الإسلام والإيمان بالذكر فلا فرق بينهما حينئذ، بل كل منهما على انفراده يشمل الدين كله. وإن فرق بين الإسمين كان الفرق بينهما بما في هذا الحديث الجليل والمجموع مع الإحسان هو الدين، كما سمى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كله دينا. وبهذا يحصل الجمع بين هذا الحديث وبين الأحاديث التي فيها تفسير الإيمان بالإسلام والإسلام بالإيمان، وبذلك جمع بينه وبينها أهل العلم. قال ابن رجب، شوف الآن الشيخ بعد أن أعطاك الخلاصة يدعم ما وصل إليه بنقولاته عن أهل العلم السابقين. قال ابن رجب رحمه الله وأما وجه الجمع بين هذه النصوص وبين حديث سؤال جبريل عليه السلام عن الإسلام والإيمان وتفريق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وإدخاله الأعمال في مسمى الإسلام دون الإيمان، فإنه يتضح بتقرير أصل، وهو أن من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه، فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات والاسم المقرون به دالا على باقيها. وهذا كاسم الفقير والمسكين، فإذا أفرد أحدهما دخل فيه كل من هو محتاج، فإذا قرن أحدهما بالآخر دل أحد الاسمين على بعض أنواع ذوي الحاجات والآخر على باقيها. فهكذا اسم الإسلام والإيمان، إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر ودل بانفراده على ما يدل عليه الآخر بانفراده، فإذا قرن بينهما دل أحدهما على بعض ما يدل عليه بانفراده ودل الآخر على الباقي. مثل ما قلنا إذا قلنا الإسلام والإيمان يحمل الإسلام على الأمور الظاهرة والإيمان على الاعتقادات الباطنة. طيب قال وقد صرح بهذا المعنى جماعة من الأئمة. قال أبو بكر الإسماعيلي في رسالته إلى أهل الجبل قال كثير من أهل السنة والجماعة إن الإيمان قول وعمل، والإسلام فعل ما فرض الله تعالى على الإنسان أن يفعله، إذا ذكر كل اسم على حدته مضموما إلى الآخر. فقيل المؤمنون والمسلمون جميعا مفردين أريد بأحدهما معنى لم يرد به الآخر، وإذا ذكر أحد الاسمين شمل الكل وعمهم. وقد ذكر هذا المعنى أيضا الخطابي في كتابه معالم السنن، وتبعه عليه جماعة من العلماء من بعده. قلت كلام لحافظ، كلام الخطابي الذي أشار إليه ابن رجب ذكره النووي في شرح مسلم. قال: قال الإمام أبو سليمان أحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي الفقيه الأديب الشافعي المحقق رحمه الله تعالى في كتابه معالم السنن: ما أكثر ما يغلط الناس في هذه المسألة. أي مسألة؟ الإسلام والإيمان. فأما الزهري فقال: الإسلام الكلمة والإيمان العمل، واحتج بالآية، يعني قوله: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وذهب غيره إلى أن الإسلام والإيمان شيء واحد، واحتج بقوله: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. قال الخطابي: وقد تكلم في هذا الباب رجلان من كبراء أهل العلم، وسار كل واحد منهما إلى قول من هذين، ورد الآخر منهما على المتقدم، وصنف كتابا يبلغ عدد أوراقه المئين. قال الخطابي: والصحيح من ذلك أن يقيد الكلام في هذا ولا يطلق، وذلك أن المسلم قد يكون مؤمنا في بعض الأحوال ولا يكون مؤمنا في بعضها، والمؤمن مسلم في جميع الأحوال. لاحظ، المؤمن مسلم في جميع الأحوال، ما أقرأ يضع تحت خط، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. هذه زبدة هامة يا أخوان. كل مؤمن مسلم ليه؟ لأن العمل الأساسي فيه إيش؟ فيه أمر القلب. وليس كل مسلم مؤمن، بدليل أن المنافقين في الظاهر إيش؟
مسلمين،
وفي الباطل ليس لهم في الإسلام نصيب. إذن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن. وإذا حملت الأمر على هذا، لا زال الكلام الخطابي، وإذا حملت الأمر على هذا استقام لك تأويل الآيات. ما معنى تأويل الآيات؟ تفسيرها. التأويل في مصطلح العلماء القدامى يا أخوان بمعنى التفسير، وليس بمصطلح المتأخرين اللي هو صرف اللفظ من اللفظ الراجح إلى اللفظ المرجوح لقرين يقترب. انتبه، إذا ذكر العلماء السابقين كلمة تأويل لا يحمل إلا على التفسير، ولذلك إذا فتحت تفسير الحافظ ابن جرير الطبري تجد كل عنوانه يقول: القول في تأويل قول الله. هل يجي واحد يقول: ابن جرير أشعري؟ لا، الأشعرة ما جاء إلا بعد ابن جرير الطبري بفترة. لا، التأويل عند السلف رحمه الله بمعنى التفسير، يعني وما يعلم تأويله إلا الله، يعني وما يعلم تفسيره. نعم. طيب، وإذا يقول الخطابي: وإذا حملت الأمر على هذا استقام لك تأويل الآيات، واعتدل القول فيها ولم يختلف شيء منها، وأصل الإيمان التصديق، وأصل الإسلام الاستسلام والانقياد، فقد يكون المرء مستسلما في الظاهر غير منقاد في الباطن، وقد يكون مصدقا في الباطن غير منقاد في الظاهر. قلت، يقول الشيخ حافظ: ما رواه الخطابي عن الزهري أنه قال الإسلام الكلمة والإيمان العمل، هذا عندي فيه نظر، فإنه غير قيم المبنى ولا واضح المعنى. والزهري إمام عظيم من كبار حملة الشريعة، لا يجهل مثل هذا، وليس هذه العبارة محفوظة عنه من وجه يصح بهذه الحروف، فإن صح النقل عنه ففي الكلام تصحيف وإسقاط، لعل الصواب فيه هكذا: الإسلام الكلمة والإيمان والعمل. شفتوا كيف دقة حافظ يا أخوان؟ يقول إن الزهري بس يقول الإسلام هو الكلمة، هو يسكت، ما أنا ما أسلم بهذا، فيه سقط. والنساخ قديما يا ما يغلطون، شوف كيف الواحد الآن في أمور الطباعة اللي شوها مع هذا يخطئ أخطاء، فما بالك باللي بيكتب في اليد. قال: أنا لا أقبل إن الزهري يقول الإسلام الكلمة ويسكت، ممكن فيه سقط، لكن احتمال إن الكلام الذي سقط أن يصير الإسلام الكلمة والإيمان والعمل، فسقطت الواو العاطفة للعمل على الإيمان، وهذا متعين لموافقته قول أهل السنة قاطبة أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل. والزهري من أكبر أئمتهم، وقد تقدم قوله معهم فيما روى الشافعي عنهم رحمهم الله، ويكون عنا بالإسلام الدين كله كما عنا غيره بالإيمان الدين كله. ومما يدل على ذلك استدلاله بالآية المذكورة، فإنه لا يستقيم إلا على هذا، ولا يستقيم على معنى الأول لإهمال الاعتقاد فيه الموجود في قوله تعالى ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وأما قوله وذهب غيره إلى أن الإسلام والإيمان شيء واحد، فهذا إن أراد بذلك الغير من أهل السنة فهم لم يجعلوهما شيئا واحدا إلا عند الانفراد وعدم الاقتران لشمول أحدهما مع الآخر كما قدمنا. وأما عند اقتران أحدهما بالآخر ففرقوا بينهما بما فرق به الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل، يعني فيكون التفريق أن الإسلام الأمور الظاهرة والإيمان أمور باطنة. وإن أراد أهل البدع فإطلاق التسوية بينهما والاتحاد في كل حال من الأحوال هو رأي المعتزلة، وهم المحتجون على ذلك بآيتي الذاريات، وهو احتجاج ضعيف جدا، لأن هؤلاء كانوا قوم مؤمنين، وعند أهل السنة أن كل مؤمن مسلم ولا ينعكس، فاتفق الإسمان هاهنا لخصوصية الحال ولا يلزم ذلك في كل حال، والله أعلم. قال الخطابي رحمه الله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 شعبة، في هذا الحديث بيان أن الإيمان الشرعي اسم لمعنى ذي شعب وأجزاء له أعلى وأدنى، والاسم يتعلق ببعضهما كما يتعلق بكلها، والحقيقة تقتضي جميع شعبه وتستوفي جملة أجزائه، كالصلاة الشرعية لها شعب وأجزاء، والاسم يتعلق ببعضها والحقيقة تقتضي جميع أجزائها وتستوفيها. ويدل عليه قول صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان، وفي إثبات التفاضل في الإيمان وتباين المؤمنين في درجاته، لأن الحياء عند الناس مختلف، فما دام أن الحياء من الإيمان فإنسان حياءه كثير وإنسان حياءه قليل وإنسان حياءه متوسط، إذن هذا أيضا من اختلاف الناس في درجات، ما يدل أن الإيمان درجات كما أن لا العذاب دركات، نسأل الله السلام والعافية. وما أحسن ما قال الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي الشافعي رحمه الله تعالى في تفسير سورة البقرة لما ذكر هذا الحديث عند قوله عز وجل الذين يؤمنون بالغيب الآيات، قال فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الإسلام في هذا الحديث اسما لما ظهر من الأعمال، والإيمان اسما لما بطن من الاعتقاد، وليس ذلك لأن الأعمال ليست من الإيمان والتصديق بالقلب ليس من الإسلام، بل ذلك تفصيل لجملة هي كلها شيء واحد وجماعها الدين، ولذلك قال ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، انتهى. وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم الإسلام وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال هذا بيان لأصل الإيمان وهو التصديق الباطن، وبيان لأصل الإسلام وهو الاستسلام والانقياد الظاهر، وحكم الإسلام في الظاهر يثبت بالشهادتين، وإنما أضاف إليهما الصلاة والزكاة والصوم والحج لكونها أظهر شعائر الإسلام وأعظمها، وبقيامه بها يتم استسلامه وتركه لها يشعر بانحلال قيد انقياده أو اختلاله. ثم إن اسم الإيمان يتناول ما فسر به الإسلام في هذا الحديث وسائر الطاعات لكونها ثمرات التصديق الباطن الذي هو أصل الإيمان ومقويات ومتممات وحافظات، ولهذا فسر صلى الله عليه وسلم الإيمان في حديث وفد عبد القيس بالشهادتين والصلاة والزكاة وصوم رمضان وإعطاء الخمس من المغنم، ولهذا لا يقع اسم المؤمن المطلق على من ارتكب كبيرة أو ترك فريضة، لأن اسم الشيء مطلقا يقع على الكل منه ولا يستعمل في الناقص ظاهرا إلا بقيد، ولذلك جاز إطلاق نفيه عنه في قوله لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، يعني وقت مباشرته للسرقة ارتفع عنه كما شرح أبو هريرة رضي الله عنه يرتفع الإيمان عنه حتى كأنه مضى الله، فإذا انتهى من سرقته إن لطف الله به رجع عنه الإيمان وإن هنا ذهب عنه الإيمان. واسم الإسلام يتناول أيضا ما هو أصل الإيمان وهو التصديق الباطن، ويتناول أصل الطاعات، فإن ذلك كله استسلام. قال فخرج مما ذكرناه وحققناه أن الإيمان والإسلام يجتمعان ويفترقان، وأن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. قال وهذا تحقيق وافٍ بالتوفيق بين متفرقات نصوص الكتاب والسنة الواردة في الإيمان والإسلام التي طالما غلط فيها الخائضون، وما حققناه من ذلك موافق لمذهب جماهير العلماء من أهل الحديث وغيرهم، انتهى. قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في الكلام على هذا الحديث: وقد تقدم أن الأعمال تدخل في مسمى الإسلام ومسمى الإيمان أيضا، وذكرنا ما يدخل في ذلك من أعمال الجوارح الظاهرة، ويدخل في مسمها أيضا أعمال الجوارح الباطنة. فيدخل في أعمال الإسلام، شوف كيف التفصيل الرائع، إخلاص الدين لله تعالى، والنصح له ولعباده، وسلامة القلب لهم من الغش والحسد والحقد وتوابع ذلك من أنواع الأذى. ويدخل في مسمى الإيمان وجل القلوب من ذكر الله عز وجل وخشوعها عند سماع ذكره وكتابه، وزيادة الإيمان بذلك وتحقيق التوكل على الله عز وجل، وخوف الله سرا وعلانية، والرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، واختيار تلف النفوس بأعظم أنواع الآلام على الكفر، واستشعار قرب الله من العبد ودوام استحضاره، وإيثار محبة الله ورسوله على محبة ما سواهما، والحب في الله والبغض فيه، والعطاء له والمنع له، وأن يكون جميع الحركات والسكنات له، وسماحة النفوس بالطاعة المالية والبدنية، والاستبشار بعمل الحسنات والفرح بها، والمساءة بعمل السيئات والحزن عليها، وإيثار مؤمنين للرسول الله صلى الله عليه وسلم على أنفسهم وأموالهم، وكثرة الحياء وحسن الخلق، ومحبة ما يحبه لنفسه لإخوانه المؤمنين، ومواساة المؤمنين خصوصا الجيران، ومعاضدة المؤمنين ومناصرتهم والحزن بما يحزنهم. ثم ساق من النصوص في ذلك جملة وافية، قال: والرضا بربوبية الله تعالى تتضمن الرضا بعبادته وحده لا شريك له، والرضا بتدبيره للعبد واختياره له، والرضا بالإسلام دينا يتضمن اختياره على سائر الأديان، والرضا بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا يتضمن الرضا بجميع ما جاء به من عند الله، وقبول ذلك بالتسليم والانشراح، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. ونصوص الكتاب والسنة وأقوال أئمة الدين سلفا وخلفا في هذا الباب يطول ذكرها. ثم علم يا أخي، أرشدنا الله وإياك أن التزام الدين الذي تكون به النجاة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وبه يفوز العبد بالجنة ويزحزح عن النار، إنما هو ما كان على الحقيقة في كل ما ذكر في حديث جبريل وما في معناه من الآيات والأحاديث، وما لم يكن منه على الحقيقة ولم يظهر منه ما يناقضه أجريت عليه أحكام المسلمين في الدنيا ووكلت سريرته إلى الله تعالى. قال الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وفي الآية الأخرى: فإخوانكم في الدين وغيرها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسامة في قتله الجهني بعد أن قال لا إله إلا الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال: قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. قال: أفلا شققت عن قلبي حتى تعلم أقالها أم لا؟ الحديث بطوله في الصحيحين من طرق بألفاظ، وفي بعضها: فقال يا رسول الله استغفر لي، قال: وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ ولما إن استأذنه عمر رضي الله عنه في قتل الرجل الذي انتقد عليه حكمه صلى الله عليه وسلم في قسمة الذهيبة، قال: معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي. وقال له خالد بن الوليد رضي الله عنه: يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ فقال: لعله أن يكون يصلي. قال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس. هذا حديث مهم يا أخوان، ولا أشق بطونهم. الحديث في الصحيحين من طرق بألفاظ، وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. وفي رواية عن أنس نفسه وله حكم المرفوع، بل قد رفعه النسائي كما سيأتي: من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له مال المسلم وعليه مال المسلم. ورواه أبو داود في الجهاد بلفظ: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، وأن يستقبلوا قبلتنا وأن يأكلوا ذبيحتنا وأن يصلوا صلاتنا، فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماءهم وأموالهم إلا بحقها، لهم مال المسلمين وعليهم مال المسلمين. وفي رواية: أمرت أن أقاتل المشركين بمعنى. ورواه النسائي في تحريم الدم ولفظه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا فقد حرمت علينا دماءهم وأموالهم إلا بحقها، لهم مال المسلمين وعليهم ما عليها. وفيه قول ميمون بن سياه لأنس بن مالك: يا أبا حمزة، ما يحرم دم المسلم وماله؟ قال: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو مسلم، له مال المسلمين وعليه مال المسلمين. ورفعه في كتاب الإيمان عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك مسلم، رواه الترمذي أيضا. وفي الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصوا من دمائهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل. وفي موطأ مالك ومسند أحمد بسند جيد عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلا من الأنصار حدثه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس فساره يستأذنه في قتل رجل من المنافقين، فجهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ فقال الأنصاري: بلى يا رسول الله ولا شهادة له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس يشهد أن محمد رسول الله؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: أليس يصلي؟ قال: بلى يا رسول الله ولا صلاة له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم. وفي الباب عن جماعة من الصحابة حديث في الصحاح والحسان وفيما ذكرنا كفاية. وأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن بالإعراض عن المنافقين في غير ما موضع، مع إخباره بصفاتهم وتعريفه بسماهم وعلاماتهم، ولم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم أحدا منهم، وأجرى عليهم في الدنيا أحكام المسلمين الظاهرة، انتبهوا لهذه العبارة، وأجرى عليهم في الدنيا أحكام المسلمين الظاهرة، وكانوا يخرجون معه للحج والجهاد والصلاة وغير ذلك، ويقيم الحدود عليهم غير أنه نهي عن الصلاة عليهم والاستغفار لهم، والله أعلم. هذه المسألة أيها الأحبة لا بد أن نقف عندها مليا، وهي أن هذه الشريعة مبنية على الاحتياط وعلى الأخذ بالظاهر، والله هو الذي يتولى السرائر. لاحظوا الاعتراضات التي اعترض بها بعض الناس اليوم، اعترض بها من هم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يشهد لا إله إلا الله، قال ما له شهادة، ما قال يصلي، قال ولا صلاة له، ومع هذا ما قبل صلى الله عليه وسلم هذه الاعتراضات، بل صرح بأمرين عظيمين سماهم أصحابه لا يتحدث الناس، من هم الناس؟ يقصد المشركين والعرب الذين المسلمون، أن محمد يقتل أصحابه، فسماهم في الظاهر، لأن هل الناس يعلمون أن فلان منافق ولا غير منافق؟ لو قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اقتل ابن أبي، الناس في الجزيرة يعلمون ابن أبي؟ ما يعلمون. الذي يعلم المسلمون أن هناك إسلام وهناك نفاق، فسماهم أصحابه. الأمر الآخر لما قال: إني لم أمر، ولما قال لأساه: هل شققت عن قلبه؟ هذه أيها الأحبة من أعظم الاحتياطات التي ينبغي أن يصطحبها طالب العلم في الحكم على الناس. أنت لك الظاهر، والله يتولى السرائر، حتى لو غلب على يقينك أو على قلبك أن هذا غير صادق في الدعوة، لم نؤمر أيها الإخوة أن نجري الأحكام على ما في قلوبنا. ولهذا عند أهل العلم قاعدة أن القاضي لا يحكم بعلمه. إيش معنى لا يحكم بعلمه؟ القاضي جار الواحد، جيران، وسطى زعتان بن معتان على هذا الجار وسرق أغراضه، والقاضي يشوف، وبكرة النهار جاره رفع قضية في المحكمة فلان سرق، هنا القاضي يقول إيه أنا شفتك البارح يلا فعله. لا لا يجوز للقاضي يفعله. هذا معنى لا يحكم بعلمه، مو معنى أن القاضي يحكم بجهل، لا، لا يحكم بعلمه في واقعة رآها يصبح هو إيش، هو القاضي هو الشاهد. فهمتوا إيش معنى لا يحكم بعلمه؟ إنما يجري البينة الشرعية، أنت المدعي هات البينة. ولهذا في حديث هو ضعيف أو الرواية فيها ضعف لكن المعنى صحيح، وهي قضية يعني تذكر للاستشهاد، لكني أقول إن أهل العلم ذكروا أنها من ناحية الصحة فيها ضعف، وهي قصة اليهودي الذي طاحت درع علي رضي الله عنه والخليفة فأخذها اليهودي سرق، وشريح هو قاضي علي رضي الله عنه، شريح يعرفها مع علي كل يوم يشوف علي، شوف درع أمير المؤمنين على الصباح ومساء. لما ترافعوا قال ما حكم شريح بعلمه، قال إني أعرف أنها درع أمير المؤمنين، قال البينه يا أمير المؤمنين، قال صدق الشريح، من أين اللي بينه؟ ليس لدي إلا الحسن والحسين، وأنت لن تقبل شهادتهم لأن شهادة الابن لأبيه تجر منفعة فما تقبل في هذا. قال إذن أنا أجري الظاهر، أنا أحكم بها ما دمت عجزت عن البينة، أحكم بها أن هذا اليهودي وأن الأصل براءة ما دمت عجزت عن إثبات البينة. هذا الموقف تقول الرواية حمل هذا اليهودي أن يقول أمير المؤمنين يحاكمني إلى قاضي وهو يعلم أنها لن يشوفها مع أمير المؤمنين صباح ومساء، لكن أجرى البينة في المجلس الشرعي فعجز أمير المؤمنين فحكم بها لي، أشهد أن لا إله إلا الله وأن هذا الدين هو الحق، فأسلم بسبب هذا الموقف. قال علي رضي الله عنه ما دمت أسلمت فهي هدية لك. هذه نفوس كبار كبار جدا، عايشت معاني الإيمان واقعا ملموسا. إذن أيها الأحبة، لا يجوز في هذه القضية أن يتخذ الإنسان الظنون والشكوك والوساوس حكما على الناس. من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو مسلم له، حتى يظهر ما ينقض إسلامه، لأن سنأتي إن شاء الله في آخر الكتاب في نواقض الإسلام، له نواقض والإيمان له نواقض، لكن يأتيك وقتها متى تتحقق الشروط وتنتفي الموانع، متى يكتمل الناقض أن فلان ما، لأن قد يمارس ناقض وهو لا يعلم، وفيه ناقض مارسه وهو يعلم أو لا يعلم لا تقبل دعوة كالاستهزاء، لو قال أنا أمزح لا تقبل، ولو قال عامد أنا متعمد فأشد وأنكى، فتختلف الحالات. لهذا لماذا أمر الله بإرجاع المسائل إلى أهل العلم؟ يعني في نصوص قد يظهر فيها بعض أو يتوهم الإنسان لقلة فهمه إن فيها تعارض أو إن تشتبه عليه المسائل، فيرجعها إلى أهل العلم الذين يعرفون كيف يستنبطون وكيف يجمعون بين الأدلة. إذن مسألة أخذ الناس بالظاهر، هناك أمور في مثل قالوا مثل الزواج ينبغي للإنسان أن يتحرى أكثر من الظاهر، لأن هذه مسألة أمانة، هذه البنت اللي هذه أمانة، لازم أنك تتحرى عن دقة هذا الظاهر بقدر ما تستطيع، إيش صلاته، إيش أمانته، إيش أخلاقه مع جيرانه، إيش موقفه من والديه، إيش هذه نعم من حق لك. أيضا الشاهد من حقه أنه يتبين أن هذا الشاهد هل في قوادح تقدح في شهادته وعدله ولا ما تقدح، فكل الأمور بينت ولله الحمد والمنة. نختم درس الليلة. قال مرتبة الإحسان، الإحسان هذه المرتبة الثالثة مراتب الدين في هذا الحديث، والإحسان لغة إجابة العمل وإتقانه وإخلاصه، وفي الشريعة هو ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وسيأتي إن شاء الله تعالى بحثه والنصوص فيه عند ذكره في آخر الفصل. والمقصود أنه صلى الله عليه وسلم فسر الإسلام هنا بالأقوال والأعمال الظاهرة، وفسر الإيمان بالأقوال والأعمال الباطنة، والإحسان هو تحسين الظاهر والباطن، ومجموع ذلك هو الدين، والكل من هذه المراتب مبني على أركان لا قوام له إلا بقيامها، وسنتكلم على كل منها إجمالا وتفصيلا، ونحيل ما قدم بيانه منها على موضعه إن شاء الله. إلى هنا ينتهي درس الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.